أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى في محكم كتابه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. هذه الآية في سورة النساء، وهي آخر آية من الجزء الخامس، نهاية الجزء الخامس، آية 147 من سورة النساء. واقعا هذه الآية أيها الأحبة إذا تأمل فيها الإنسان ففيها خير كثير، وفي القرآن يقينا كل آيات القرآن فيها الخير الكثير، لكن إذا تأمل الإنسان في بعض الآيات صراحة يعني يعيش في عالم آخر، يصدم الإنسان مما تحمله تلك الآيات من بركة وخير وعطاء وفهم معين، وقد يتجدد هذا الفهم في كل ما يكرر قراءته لتلك الآيات ويخرج بشيء جديد. وهذه واحدة من معاجز القرآن ومن صفاته المهمة، أنه حمال لوجوه شتى وبطون شتى. إن للقرآن بطنا وبطنا إلى 70 بطن، بطن يعني معنى باطن آخر غير هذا المعنى الظاهر. عموما لسنا في صدد ذلك، ولكن فقط نريد أن نتأمل معكم لدقائق في هذه الآية. وعليكم السلام ورحمة الله. نتأمل لدقائق في هذه الآية الكريمة، وخصوصا أنه بعد انتهاء شهر رمضان المفروض المؤمنين أصبح لهم أنس بالقرآن، يطالعون القرآن، يقرؤون القرآن أكثر مما سبق، يهتمون بقراءة القرآن، فيتأملون يتدبرون في آياته، مع أن هذا التدبر أمر واجب. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن، كأن هناك عتاب وحث من الله تعالى، لماذا لا تتدبرون القرآن؟ كأنه إنكار على المؤمنين أو حث لهم أو عتاب لهم، لماذا لا تتدبرون في آيات القرآن؟ والتدبر يوجب لكم الزيادة في الفهم والعلم والقرب من الله تعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، لماذا تقفلون قلوبكم عن استماع هذه النفحات والمواعظ والبركات في تلك الآيات الكريمة؟ فمحل الشاهد فقط نريد أن نقف قليلا مع هذه الآية: ما يفعل الله بعذابكم، وخصوصا إذا قرأها الإنسان بهذه الطريقة، طريقة التعجب. ما يفعل الله بعذابكم أيها الناس أيها العباد؟ هل تتصورون بأن الله تعالى واقف كسلطان وجبار يريد أن ينتقم ويعذب كل من يخالفه؟ مو هاي النبرة موجودة بأن الله تعالى شديد العقاب ومنتقم وجبار ومتكبر؟ مع أنه صحيح هذه صفات الله تعالى على الكافرين وعلى المعاندين وعلى الجاحدين، لكن كأن القرآن يريد أن يقول أن الله يخاطبكم: ما يفعل الله بعذابكم؟ ترى الله تعالى لا يتعمد أن يعذبكم، ولا يريد بالأساس والأصل أن يعذبكم، ولا يريد أن ينتقم منكم، حتى أنتم أيها المخطئون، حتى أنتم أيها المعاندون، الله تعالى مو غايته عذابكم، مو غايته الانتقام منكم، مو غايته ومراده وهدفه أن يدخلكم النار، لا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني اللي يريد منكم رب العالمين يا مؤمنين يا ناس يا عباد فقط هذا، أن تؤمنوا بالله وأن تشكروا الله تعالى. فإذا آمنتم ولم تكفروا، وإذا شكرتم ولم تجحدوا، بعد ماكو وجه للعذاب، الله تعالى لا يعذبكم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أيها الناس. واقعا الآية تبكي، الآية فيها نحو من العاطفة والوجدان، كأن الله تعالى يقول: أيها الناس لا أريد منكم شيئا، ولا أريد أن أعذبكم، ولا أريد أن أنتقم منكم، فلماذا كأنه ولو مو لطيف هاي العبارة، ليش تتهموني بهاي الاتهامات؟ وإن كان الله تعالى هو الجبار والمنتقم والمالك، ولكن ليش تتصورون هذه التصورات؟ لماذا تجعلون هذه التصورات في أذهانكم؟ ترى الله تعالى صحيح منتقم من المعاندين والمخالفين والكافرين والجاحدين، ولكنه هذا بسببكم أنتم، بسبب نفس هؤلاء الله تعالى وضع قانون: المطيع يثاب والعاصي يعاقب. فأنت كأنه تجلب العذاب والعقوبة لنفسك. ملتفتين أحبائي؟ وإلا بالواقع ما يفعل الله بعذابكم، الله لا غاية له ولا منفعة له، لا تضره طاعة، لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه، كما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه في خطبة المتقين. مضمون الكلام أنه المعصية التي تصدر من العبد لا تنقص من ملك الله شيء، والطاعة التي تصدر منك لا تنفع الله تعالى شيء، كله لك أيها الإنسان. واضح؟ فما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الشكر هو أن يقوم الإنسان بشكر الله تعالى والثناء عليه بعد كل نعمة أنعمها عليه. والقرآن يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم، حتى الثمر المترتب على الشكر أيضا تعود لك أيها الإنسان مو لله تعالى. لئن شكرتم مو على أنتفع، لا، لئن شكرتم لأزيدنكم أنتم، الزيادة تأتيكم أنتم أيها العباد. وهل تعد نعم الله تعالى التي أنعم بها على العباد؟ لا تعد ولا تحصى. ومع ذلك القرآن ماذا يقول؟ وقليل من عبادي الشكر. شوف التفتوا أحبائي، شوف ربط الآيات، أنه أولا لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر لكم، الزيادة لكم، ومع ذلك الله يعاتب أنه إذا واحد ترك الشكر وجحد بنعم الله تعالى ولم يشكرها فالمفروض يعذب ويعاقب. فالمفروض أن الناس تندفع للشكر باعتبار أنه تركه يوجب العذاب وفعله يوجب الزيادة والثواب لكم. لكن مع ذلك القرآن شي يقول وقليل من عبادي، أي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قليل مؤمنين قليل شاكرين. ملتفتين أحبائي؟ فكأن القرآن يريد أن يلفت نظرنا إلى أنه يجب علينا أن نكون شاكرين لله تعالى على كل نعمة أنعم بها علينا، وفي نفس الوقت نؤمن بالله تعالى وبما فرض علينا، بما أوجب علينا، نؤمن بالله بوجوده أو بما أرسله من رسل أو بما أوصى به الرسل من وصايا أو بما شرع من تشريعات. هذا الإيمان بالله تعالى وعدم الكفر والإنكار والجحود. فما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ترى الله تعالى يعني اطمئنوا أيها العباد، بمجرد أن تشكر، بمجرد أن تؤمن، الله تعالى يجزيك كذلك ويشكرك على هذا الفعل، مع أنه المنفعة تعود لك أيها الإنسان. فكون الإنسان يلتفت لا أقل لهاتين الصفتين ويزيد من شكره لله تعالى دائما وأبدا، ويحاول أن يؤمن ويقر لله تعالى بكل ما فرضه. نسأل الله تعالى أن نكون من المؤمنين الشاكرين، لبركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. كلامنا أيها الأحبة كان في الباب الثاني اللي هو في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، وقلنا بأن هذا الباب يشتمل على مقدمة وأربعة أنواع، ذكرنا المقدمة والآن ندخل في النوع الأول بإذن الله تعالى. شنو كانت المقدمة؟ مقدمة كانت في أهمية الإفتاء، يعني أن هذا الفعل اللي هو الإفتاء مهم وخطر للغاية. حذر القرآن والروايات بشدة، حذرت من تسنم هذا المنصب بلا أهلية، وقرأنا الكثير من الروايات، الكثير من الأصحاب كان عندما يسأل يتهرب من الفتيا كهروبه من الأسد، لا يجيب، أكثر ما يسأل عنه يقول لا أدري، يحذر يراقب نفسه حتى لا يقع في المحاذير الكثيرة التي ذكرنا لخطورة من يتسنم هذا المنصب بلا أهلية. ولذلك اليوم راح يجي يقول إذا شددنا وراقبنا أنفسنا في عدم الإفتاء بغير علم وبدون أن نكون أهلا لذلك، كيف يكون الإنسان أهلا للإفتاء؟ هو هذا اللي يريد يتحدث عنه في النوع الأول، الأمور المعتبرة في كل مفتن. إحنا صحيح حذرنا، صحيح قلنا بأن هذا المقام خطير، صحيح قلنا بأن الإنسان يجب عليه أن يراقب نفسه بشدة قبل أن تصدر منه أي فتية، ولكن مو هذا معنى أنه يترك الإنسان الغاية والوصول إلى هذا المقام، لا، يجب عليه أن يسعى ويجتهد للوصول إلى ذلك بعد أن يوفر عدة شروط وخصائص. ما هي هذه الشروط؟ هو التي يريد أن يذكرها المصنف في هذا النوع الأول. النوع الأول الأمور المعتبرة في كل مفتن، ماذا يشترط من صفات في كل إنسان يريد أن يتصدى لهذا المنصب، منصب الإفتاء. اعلم أن شرط المفتي، طبعا راح يذكر أمور عامة كثيرة واضحة ثم يذكر بعض الخصائص، أن شرط المفتي كونه مسلما. ما معقولة أنه إنسان يتصدى للإفتاء، إفتاء بمعنى أن يكون فقيها، أن يكون عالما، أن يكون مجتهدا، وهو شنو؟ فاقد للإسلام مثلا، منكر للإسلام وهو كافر، هاي سالبة بانتفاء الموضوع، صح ولا لا؟ زين، أن يكون مسلما مكلفا أيضا، الطفل ليس له الحق بالتصدي للإفتاء، عدلا عدلا أن يكون عادلا، وإلا ظالم. هو ظالم لنفسه، فكيف يريد أن يستنقذ الآخرين ويفتيهم ويعلمهم؟ هو الإفتاء شنو معنى؟ الإفتاء تعليم الآخرين والسير بهم على الطريق الصحيح والرجوع إلى الجادة الصحيحة المستقيمة. فإذا كان الإنسان ظالما لنفسه، إذا كان الإنسان غير عادل، ظالما لنفسه ولغيره، فكيف يريد أن يكون مفتيا؟ هذا أيضا مو صحيح. كونه مسلما مكلفا عدلا، عدلا يعني عادلا، فقيها، لا يكفي أن يكون مسلما، لا يكفي أن يكون مكلفا، بل يجب عليه أن يتصدى للإفتاء بعد أن ينال رتبة الاجتهاد، فقيها بمعنى مجتهدا. وهذا كما تعلمون في الحوزة أنه يجب عليه أن يسلك المقدمات، السطوح العليا، والبحث الخارجي، لأن يصل إلى رتبة الاجتهاد بعد أن تكون له القدرة والمكنة على استنباط الحكم الشرعي من الدليل، يعني سواء الكتاب أو الروايات من الأدلة التفصيلية. ولذلك قال عدلا فقيها، وإنما يحصل له الفقه. متى يكون فقيها؟ متى يكون مجتهدا؟ إذا كان قيما بمعرفة الأحكام الشرعية، يعني قائما على تعلم الأحكام الشرعية، مستنبطا لها للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. شنو الأدلة التفصيلية؟ من الكتاب يعني القرآن والسنة، روايات النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم، والإجماع، إجماع الفقهاء، وأدلة العاقل. هاي كلها أدلة للاستنباط، مع أنه الأصل فيها شنو؟ الكتاب والسنة، لأنه الإجماع يجب أن يرجع إلى رأي المعصوم فيرجع إلى السنة، العقل كذلك يجب أن لا يخالف الشرع فيرجع إلى الكتاب والسنة. فأصل الأدلة التفصيلية شنو؟ صح تسمعون الأدلة التفصيلية هي الأربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لكن مردها إلى أصلين أساسيين اللي هم الكتاب والسنة. هاي الأدلة، الأدلة التي يستنبط منها الفقيه الحكم الشرعي. زين، وغيرها مما هو محقق في محله، يعني يجب على الفقيه أن يستنبط الحكم من هذه الأدلة الأربعة، وأن يصل إلى تعلم غيرها من العلوم الأخرى المهمة والنافعة التي تصب في طريق الاستنباط. ولا تتم معرفة ذلك، شنو معرفة ذلك؟ يعني أن يكون فقيها متصديا لمنصب الإفتاء، حائزا على درجة الفقهاء والاجتهاد، إلا بمعرفة ما يتوقف عليه إثبات الصانع وصفاته. شوف التفتوا أحبائي، الفقيه قلنا بأنه يجب أن يصل إلى رتبة الاجتهاد من خلال استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، صير مجتهد، يعني يتصدى لفهم الرواية والآية ويستنبط منها حكم شرعي. هذا كافي؟ لا، هذا قبله يجب أن تكون هناك الكثير من المقدمات المهمة، اللي من أهمها معرفة ما يتوقف عليه إثبات الصانع. يجب أن يعرف الأدلة على وحدانية الله، على إثبات وجود الله، يعني هذا اللي ندرسها في علم العقائد. فلا واحد يجي يقول مثلا علم العقائد مو علم مهم، أهم شيء أنا خلي أركز على الفقه حتى أصير مجتهد. لا، كان مجتهد وهو يسأل عن ما هو الدليل عن وجود الله لا يعرفه، مجتهد إيش هذا؟ أو مثلا ما هي صفات الله، وهل هي عين ذات أو زائدة عن الذات، ما يعرف. شنو الصفات الذاتية والفعلية؟ ما يعرف. تعالى بعد شلون مجتهد؟ واضح؟ يجب أن، وطبعا هاي الأمور مو فقط للمجتهد، هذه الأمور على كل مكلف أن يصل إليها بلا تقليد، أن يعتقد بها بلا تقليد. تعرفون ماكو تقليد بالعقائد، أنه يؤمن بها هو بنفسه، يؤمن بالله، بوجوده، بصفاته. واضح؟ زين. ولذلك يقول ولا تتم معرفة ذلك والوصول إلى مرتبة الفقاهة إلا بمعرفة، هاي كلش مهم، خلي جواها خط، إلا بمعرفة ما يتوقف عليه إثبات الصانع، إثبات الصانع، إثبات أدلة إثبات وجود الله تعالى وصفاته، وصفات الله تعالى التي يتم بها الإيمان. شلون تكون مؤمن؟ إحنا مشترطنا في الفقيه أن يكون مؤمنا، كيف يكون مؤمنا إذا لم يكن يؤمن بالأدلة على وجود الله ووجود النبي صلى الله عليه وآله؟ ولذلك يقول التي يتم بها، هذه معرفة الصانع وصفاته، التي يتم بها الإيمان والنبوة والإمامة والمعاد من علم الكلام. يعني يجب أن يكون أيضا مضافا إلى معرفته وقدرته على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، عالما بهذه الأمور اللي هي إثبات الصانع وصفاته وغيرها من المسائل الكلامية المهمة. طبعا على هذا الكلام بعضهم اشترط أن يكون المجتهد كما هو مجتهد في الفقه، أن يكون مجتهدا شنو؟ في العقائد، أيضا يكون مجتهد في العقائد ويستنبط أيضا هذه المسائل من الأدلة، الآيات والروايات. زين، ومعرفة ما يكتسب به الأدلة من النحو والتصريف واللغة من العربية، أيضا هذه من المقدمات الضرورية. يعني شوف التفتوا إحنا كلامنا وين؟ الأمور المعتبرة في المفتي. فش قال أولا؟ قال كون يكون فقيه، هاي من أهم الأمور، كون يعرف بالأمور العقائدية، فقيه المفتي يجب أن يعرف بهذه الأمور الاعتقادات، كون عنده مقدمات النحو والصرف والبلاغة، لأنها ضرورية جدا، لأنه أيضا هذه على أثرها يترتب الاستنباط. هو صحيح لا الاستنباط لا يكون فيها، ولكنها تكون مقدمة للاستنباط الصحيح. يعني هذا مثلا اللي ينصب الفاعل ويرفع المفعول، هذا بعد شلون تريد يستنبط حكم من آية ورواية؟ واضح؟ هو أكيد تشتبه عليه الأمور ويتغير عنده المعنى، لأنه كلام العرب هو الذي القرآن نزل بكلام العرب، القرآن الآيات والروايات نزلت بكلام العرب، فيجب أن يكون يعني متقنا لهذه الأمور من النحو والتصريف واللغة العربية والبلاغة وغيرها من الأمور، حتى يكون مفتي، يكون مجتهد، يكون فقيه. هذه إذن من الأمور المشترطة المعتبرة في المفتي. زين، بعد وشرائط الحد والبرهان من علم المنطق، أيضا يجب أن يعرف بهذه الأمور العقلية، شرائط الحد والبرهان في المنطق، أيضا يجب أن يدرس المنطق ويتدرج في دراسته ويفهم بأن المنطق يصحح له التفكير وكيف يستدل وكيف يقيم البرهان، ما هي المقدمات، صح لو لا؟ اللي ما يعرف الأشكال الأربعة مثلا كيف يقيم برهانا، صح؟ مشكلة. زين، ومعرفة أصول الفقه كذلك، أيضا علم الأصول وما يتعلق بالأحكام الشرعية من آيات القرآن، آيات الأحكام، ومعرفة الحديث المتعلق بها وعلومه متنا وإسنادا، علم الرجال والدراية، هذه كلها أمور ضرورية للمجتهد. لا واحد يتصور أن المجتهد، هذا اللي يريد يقوله، لا واحد يتصور أن المجتهد هو فقط شنو يستنبط فقه من أحكام تفصيلية، لا، مو هو هذا، كل هذه المقدمات ضرورية في المفتي والمجتهد. زين، ولو بوجود أصل صحيح يرجع إليه عند الحاجة إلى شيء من هذه الأمور، طريق صحيح، يعني يحتاج إلى طريق صحيح لهذه الأمور التي ذكرناها. زين، ومعرفة مواضع الخلاف والوفاق، هاي أيضا من الشروط المهمة في المفتي، يجب أن يعرف أين يختلف الناس وأين يتفق. أعلمكم أعلمكم باختلاف الناس، هذا أعلم واحد اللي يعرف الناس الفقهاء بمن يختلفون. أكو فد أتخطر هيجي يعني موقف للإمام الجواد صلوات الله عليه، عندما دخل على الحاكم العباسي وكان الفقهاء موجودين يمه، وكانوا يريدون يسوون اختبار للإمام على صغر سنه من هو أفقه الناس، فسألوا الإمام مسألة، فالإمام ايش قال لهم؟ قالوا ما أهل العراق يفتون كذا، وأهل الحجاج يفتون كذا، أهل البصرة يفتون كذا، أهل الكوفة يفتون كذا، أبو حنيفة يقول كذا، مالك يقول كذا، فلان يقول كذا، أنت تقول كذا ونحن نقول كذا. فأعلم الناس هو أعلمهم باختلافهم، يعرف كل مستند كل واحد ورأي كل واحد وشنو مستند، ومن ثم يبدي رأيه في ذلك، واضح؟ ولذلك يقول ومعرفة مواضع الخلاف والوفاق، بمعنى أن يعرف في المسألة التي يفتي بها أن قوله فيها لا يخالف الإجماع، يعني قبل الناس أجمعت على الاتفاق على هذا الرأي أو هناك مخالف لهذا الرأي، بل يعلم أنه وافق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره أو ما قاربه. يعرف هذا المفتي المجتهد، يجب أن يعرف أن هذه المسألة السابقين لهم رأي بيها ما لهم رأي بيها، هو أول من استنبطها وأبدعها وأخرجها، لو أكو هناك كلام فيها هل يوافقونه في رأيه أم يخالفونه، هذا كله يجب أن يعرفه المفتي. واضح إن شاء الله الكلام؟ زين، وأن يكون له ملكة نفسانية وقوة قدسية، هذا الكلام والصفات اللي ذكرناها تبتولي أحبائي، هاي الصفات اللي ذكرناها، استنباط الأحكام الشرعية، معرفته بالعقائد، معرفته بهاي الأمور كلها، هذا على نحو الحال، يعني شنو قرأ لك كتاب وعرف شلون يستنبط لو لا، يجب أن يكون له ملكة راسخة بحيث في أي وقت تسأله هو شنو يستطيع الجواب، يستطيع يعني يستنبط، مو مرة يجيب ومرة لا يجيب، مرة يعرف ومرة لا يعرف، لا، يجب أن تكون لديه ملكة راسخة وقوة نفسانية يستطيع من خلالها أن تتوفر في هذه الصفات اللي هي الاستنباط وغيرها من الأمور. ولذلك خلي واحد من عندنا الآن يعكف على دراسة معينة، كتاب معين، اعكف على دراسته، أبقى سنة سنتين 20 سنة تصير مجتهد به، لكن هل هذا يكفي؟ لا، لا يكفي، يجب أن تكون لك القدرة على الاستنباط، مو فقط في هذا، في كل مسألة فيكم. ولذلك هم مش يقولون هذا الاستاذ متجزئ لا ينفع كثيرا ولا يجزي، أو لا يعد اجتهادا، هذا اجتهاد متجزئ بفرع دون فرع أو بمسألة دون مسألة، لا يجب أن يكون مجتهدا مطلقا. كيف يكون ذلك؟ يجب أن تكون له قدرة على الاستنباط، زين، وأن يكون له ملكة، يعني صفة راسخة في النفس، ملكة نفسانية وقوة قدسية يقتدر بها على اقتناص الفروع من أصولها، وهذا شغل المجتهد. مجتهد شنو شغله؟ أكو أصول للمسائل وأكو فروع، هو يستنبط حكم هذه الفروع من أصولها، يرجع كل فرع لأصله، إرجاع كل فرع لأصله، وهذا شغل المجتهد، واضح؟ ولذلك يقول يقتدر بها على اقتناص الفروع، يعني استخراج حكم الفروع من أصولها ورد كل قضية إلى ما يناسبها من الأدلة. هذا هو المجتهد، يستطيع عندما يعرض عليه تعرض عليه مثلا يردها إلى أصلها، زين، الذي ورد في الشريعة، حتى ما يعاب علينا مثل ما البعض مع شديد الأسف دول الجهال، جهال العوام هيك يتصورون أنه المجتهد شنو؟ جيب من عده من جيب الصفحة يطلع ويفتي، يطلع ويفتي، لا مو هيك. ولذلك يخدعوه بسرعة أنه تعالوا إحنا شنو نرجع الدولة، كون نرجع لمحمد وآل محمد، كون نرجع لأهل البيت، يا بتعالوا دقيقة واحدة واحدة. هو المجتهد شنو يجيب من عنده لو من محمد وآل محمد؟ هو أصلا المجتهد لا يأتي بشيء من عنده، ويجون يقول لهم يا بترى هذا كلها أحكام ظنية، يقشمرون الناس من هالسؤال، أحكام ظنية ما لكم علاقة بيها، هاي أحكام ظنية مو أحكام واقعية، مو أحكام أهل البيت، مو اللي جاء، يعني هذا كله خداع للناس المساكين البسطاء، خداع لنا، لأنه ما نعرف شنو وظيفة المجتهد. هذه وظيفة المجتهد، وظيفة المجتهد إرجاع الفروع إلى أصولها. أكو أصول وردت عن الأئمة بآيات قرآنية من القرآن أو بروايات عن أهل البيت صلوات الله عليهم والنبي قبلهم، المجتهد يرجع هذه الفروع إلى الأصل، يعطيك حكم بالمسألة. ليش؟ لأنه الزمان متطور، الزمان به مسائل مستحدثة، موضوعات حديثة، قبل ما كان اكو طيارة، ما كان اكو موبايل، ما كان اكو كذا وكذا، هاي الأمور شلون نعرف أحكامها؟ يجي الفقيه يرجع هذه المسائل المستحدثة، وحتى مو المسائل، كل المسائل يرجعها إلى أصلها الذي ورد عن أهل البيت، أو ورد في الدليل أعم من أن يكون عن أهل البيت أو عن القرآن الكريم، يرجع هذه الفروع إلى أصلها ويعطيك حكما منها. هو ده شغل المجتهد، ولا المجتهد لا يفتي برأيه، من أفتى برأيه ظل وأظل وأكبه الله على وجهه في النار. ما عندنا واحد من المجتهدين يقول أنا أفتي برأيي، يعني شنو؟ يعني أطلع من جيبي، ما فيش من تفتينا عباي. يفتي برأيه يعني يأخذ قدرته على الاستنباط، ملكته على الاستنباط من هذه الأصول التي وضعها الأئمة صلوات الله عليهم أو القرآن الكريم، الأدلة اللي سميناها الأدلة التفصيلية، واضح؟ ولذلك يقول ورد كل قضية إلى ما يناسبها من الأدلة، وهذه شرائط المفتي المطلق، شوفوا مو المتجزئ، المستقل، أوردناها على طريق الإجمال وتفصيلها، موكول إلى أصول الفقه إن شاء الله في محله، يبينون كل دليل على هذه الشروط. و يعني سواء خافي مثلا يعترض يقول يا بمن يقول بأنه واجب ندرس هاي المقدمات اللي هي النحو والعقائد وكذا، أو من يقول أنه لازم أن يصل إلى يعني ملكة الاجتهاد وتكون عنده ملكة للاستنباط، هذا كله هناك تقام الأدلة على ذلك، ذكرناها من باب الإجمال للتفصيل. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في شخص وجب عليه، هسه احنا شنو كلامنا؟ لا تنسوا كلامنا، ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر في الانسان حتى يصل الى رتبة الافتاء والاجتهاد، زين، يقول فاذا استمعت هذه الاوصاف في شخص وجب عليه، بعد اذا انت صرت مجتهد، اذا صرت مجتهد واجب عليك انه في كل مسألة من هذه المسائل ان تعمل بما افتيت به، يحرم عليك تقليد غيرك، ويجب عليك ان تعمل بما افتيته لنفسك، بما استنبطته لنفسك. وجب عليه في كل مسألة فقهية فرعية يحتاج اليها او يسأل عنها استفراغ الوسع، يعني اذا عرضت مسألة على مجتهد بعد ما يقول خلي اراجع سيد اخوي شو يقول، فلان شو يقول، سيد الصدر شو يقول، لا، انت بعد اي مسألة تعرض عليك شنو، اي مسألة، اي مسألة، مسألة الوضوء، مسألة الصلاة، مسألة قراءة القرآن، مسألة أي هاي، مسألة الخمس مثلا إعطاء تقسيم إلى قسمين كذا، هاي الأمور بعد ما ترجع تقول إيش قال فلان، لا، أنت ترجع للأدلة وتستخرج منها الحكم على هذه المسألة، واضح؟ حسب الأدوات والآلات اللي عندك باعتبار أنت صرت مجتهد. استفراغ الوسع هذا الذي يجب عليه في تحصيل حكمها بالدليل التفصيلي، يعني من الدليل اللي هو القرآن والسنة، ولا يجوز له تقليد غيره، المجتهد المطلق المستقل ما يجوز له يقلد، يحرم عليه التقليد، بل يجب عليه أن هو شنو، هو يستنبط الحكم، ولا يجوز له تقليد غيره في إفتاء غيره، يقلد غيره حتى شي يسوي يفتي اللي الناس اللي تقلده. لا، يجب عليك أنت أن تستنبط الحكم وتعطيه إلى مقلديه، ولا لنفسه، لا لغيرك ولا لنفسه، مع سعة وقت الفعل الذي تدخل فيه المسألة بحيث يمكنه فيه استنباطها بحيث لا ينافي الفعل. يعني مرات أكو فعل لا مجال فيه، لا سعة فيه من الوقت أن يذهب المجتهد ويستعمل أو يستفرغ وسعة ويستخدم الأدلة لاستخراج الحكم. هذا أكيد ماكو مشكلة أن يعمل بهذا الحكم إلى أن يستطيع أن شنو؟ أن يعطي رأيه في ذلك الحكم تفصيلا. زين، ولذلك يقول مع سعة وقت الفعل الذي تدخل فيه المسألة بحيث يمكنه فيه استنباطها بحيث لا ينافي الفعل، ومع ضيقه، مع ضيق الوقت ماكو وقت للاستنباط، يجوز له تقليد مجتهد، نفس المجتهد، تقليد مجتهد حي. ليش؟ لأنه إلى الآن أنا ما عندي مجال أعطي رأيي في هذه المسألة. مثلا أكو فقيه غيري أفتى بحكم معين، أنا إلى الآن ما أستطيع أن يعني أستفرغ وسعي لاستنباط الحكم الشرعي في هذه المسألة، أبقى على تقليد غيري إلى أن أستطيع أن أفتي في هذه المسألة. إذا أفتيت في هذه المسألة بعد يحرم علي تقليد غيري ويحرم أن أخذ فتوى غيري وأعطيها للآخرين، لهذا رأيي اللي استنبطته أعطيه لمقلديني. ولذلك يقول هل يجوز له تقليد مجتهد الحي؟ وفي الميت وجهان، هل يجوز تقليد الميت ابتداء أو لا؟ طبعا إحنا مو في صدد بحث المسألة فقهيا، ولا هذا في محله، يعني في الفقه تناقشون ذلك، لكن فقط يذكرها جزاه الله خير المصنف. مسألة تقليد الميت بعد كل واحد يرجع إلى من يقلده وأراك. أكو هو يقول وجهان، يعني منهم من ذهب إلى جواز تقليده ومنهم من ذهب إلى عدم جواز تقليد الميت. هسه ابتداء المبتداء أيضا تفصيل في المسألة لا نريد أن ندخل فيه. ومنهم من منع مطلقا، يعني يقول منهم من ذهب إلى جواز التقليد، منهم من ذهب إلى عدم جواز التقليد، ومنهم إلى من منع مطلقا من تقليد الميت عموما. هذا كل الكلام في النوع الأول. النوع الثاني في أحكام المفتي وآدابه. هذا المفتي الذي قلنا أنه يجب أن تتوفر في هذه الشروط التي ذكرناها، هل هناك أحكام تترتب على هذا المفتي وهل هناك آداب له أم لا؟ قال المصنف وفيه مسائل: الأولى الإفتاء فرض كفاية. هذا أول حكم، أن الإفتاء فرض كفاية. يعني شنو فرض كفاية؟ يعني واجب كفائي وليس واجبا على الجميع، واجب كفائي إذا قام به مجموعة سقط عن الآخرين، وإلا إذا على رأي سماحة الشيخ وأنه واجب على الجميع فإحنا كنا آثمين هسه، لأن إحنا كنا مو مجتهدين. واضح؟ وفرض كفاية هذا معناه وجوب كفاية إذا قام به ثلة، بحيث هذه الثلة أدت الغرض يسقط عن الآخرين. زين، قام به اثنين ثلاثة أربعة وما يعني بعدها الأمة محتاجة إلى مجتهدين، أيضا يأثن الجميع إلى أن شنو؟ إلى أن يصل الجميع إلى أن هناك ثلة معتاد بها، أحسنت، نكتفي بهؤلاء فيسقط عن الآخرين. هذا معناه فرض الكفاية بخلاف فرض العين. فرض العين مثل صلاة الصبح، سواء قام به الآخرين لم يقم به الآخرين واجب عليك قم به. واضح؟ مو يقعد سماحة شيخ محمد باعتبار نايم يقول والله أنا ما بي حيل أصلي اليوم الظهر، الجماعة راح يصلون عني بالنيابة عني. لا، ماكو فرض عين يجب عليه أن يصلي أو غيره، كما أن الاستماع إلى الأستاذ في الدرس هو فرض عين لا فرض كفاية لا يسقط عن أحد دون آخر. كذلك هنا الكلام أنه الاجتهاد ليس فرض عين وإنما فرض كفاية. زين، الإفتاء فرض كفاية، وكذا تحصيل مرتبته، يعني الوصول إلى مرتبة الإفتاء، فإذا سئل وليس هناك غيره تعين عليه الجواب. إذا سئل وليس هناك مفتي غيره تعين عليه أن يجيب، يعني وجب عليه أن يجيب، فإذا لم يجب السائل حرم عليه وأثم. وإن كان ثم غيره، يعني إذا كان غيره من المجتهدين حاضرين وحضر ذلك المجتهد والمفتي، فالجواب في حقهما فرض كفاية. يعني شوف التفتوا، الإفتاء كلامنا وين؟ كلامنا في نفس الفتية، يعني بعد أن يتوفر المجتهد ويوجد المجتهد له حق الإفتاء ولا له حق الإفتاء، نجي نسأل هذا حق الإفتاء له واجب عليه أم لا؟ قال هذا فرض كفاية. شنو معنى فرض كفاية؟ يعني شيخ كاظم مجتهد، شيخ قاسم مجتهد، واضح؟ شيخ محمد، شيخ محمد مجتهد، شيخ قاسم مجتهد، شيخ كاظم مجتهد، دول مجتهدين. فإذا كان شيخ كاظم لوحده وإجا واحد سأله يجب تعين عليه الإفتاء، بعد ما يكون فرضه كفاية وإنما فرضه عين. أما إذا كانوا المؤمنين ذول المجتهدين ثلاثة موجودين وجاء واحد سأل هم بعد فرضك فرض عين على أحدهم؟ لا، فرض كفاية أي واحد يجيبها جزاه الله خير. ولذلك يقول وإن كان ثم غيره، يعني هناك غيره من المجتهدين وحضر ذلك، فالجواب في حقهما أو في حقهم فرض كفاية. زين، وإن لم يحضر إلا واحد مع عدم المشقة في السعي إلى الآخر، يعني حتى لو لم يكن شيخ قاسم وشيخ محمد موجودين، فقط شيخ كاظم، لكن مع ذلك السائل يستطيع أن يذهب إلى الغرفة المقابل ويسأل، يعني الذهاب إلى المجتهد الآخر ليس فيه مشقة. ولو لم يحضر إلا واحد مع عدم المشقة في السعي إلى الآخر، ففي تعيين الجواب على الحاضر اللي هو شيخ كاظم وجهان. واضح المسألة أو مو واضحة؟ يعني مرة نقول بس شيخ كاظم موجود، فرض كفاية لو فرض عين؟ فرض عين، أحسنتم. مرة نقول شيخ كاظم وشيخ قاسم وشيخ محمد كلهم موجودين، وإجا سائل فرض كفاية لو فرض عين؟ فرض كفاية. مرة فقط شيخ كاظم موجود لكن شيخ قاسم وشيخ محمد بالغرفة اللي بصفنا، بحيث السائل يستطيع الذهاب، فرض كفاية لو فرض عين؟ وجهان، أحسنتم، وجهان مو فرض. قال وجهان في المسألة. شنو هاي الوجهان؟ يعني إما أن يكون أحدهم يذهب إلى أنه يكون فرض عين عليه لأنه لوحده، وأحدهم يقول لا، بما أنه لا توجد مشقة في الذهاب إلى الآخرين فنلحقه بفرض الكفاية، يعني كيف يجيب أو لا. زين، وإذا لم يكن في هاي واضح الوجوه. زين، وإذا لم يكن في الناحية مفتن، في الناحية المنطقة، يعني هاي المنطقة اللي هو بيها شيخ كاظم ماكو مفتي غيره، وجب السعي على كل مكلف بها يمكنه تحصيل شراء. ها، لا عفوا، إذا لم يوجد في الناحية مفتي، يعني حتى شيخ كاظم ما موجود، يعني إحنا في منطقة لا يوجد فيها مفتي مجتهد، مو بها فد واحد، لا يوجد فيها مفتن. وإذا لم يكن في الناحية مفتن، يعني المنطقة البلدة التي لا يوجد فيها مفتن، وجب السعي على كل مكلف بها يمكنه تحصيل شرائطها، شرائط الإفتاء والفتية، كفاية، وجب عليهم كفاية أن يخرجوا ويدرسوا ويصلوا إلى هذه الرتبة. فإن أخلوا جميعا، كلهم قصروا، أثموا جميعا، اشتركوا جميعا في الإثم والفسق، ولا يسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض، بل بوصوله إلى المرتبة لجواز أن لا يصل المشتغل إليها لموت وغيره، يعني يجب أن يشتغلوا كفاية إلى أن يصل منهم عدد المعتد به للتسنم هذا المنصب. ولا يكفي في سقوط الوجوب ظن الوصول، يعني شنو؟ يعني أنا أقول أكو جماعة مؤمنين سيد فلان وكذا هو اللي يتصدر هذا الأمر، فأنا خلي أقعد وأسكت، لا، لأنه احتمال هذا ما يصل، فأنت يبقى عليك فرض كفاية في التعلم. وإن قلنا بالاكتفاء به في القيام بفرض الكفاية مع احتمال، يقول صح، هو مع أنه فرض كفاية يكتفى بالآخرين، لكن شنو؟ كون الإنسان يسعى إلى تحصيل ذلك. الثاني، هذا الأمر الأول، واضح الأمر الأول، الحكم الأول في مسألة الإفساد أنه فرض كفاية مع عدم يعني وصوله إلى حد مرتبة فرض العين اللي هو الموارد اللي ذكرناها. زين، الثانية، ينبغي ألا يفتي في حال تغير خلقه وشغل قلبه، يعني إذا واحد ما له مزاج، ضايج، معصب، قلبه مشغول، متعارك ويا مرته، عنده مشكلة ويا جيرانه، أطفاله مأذينه، وحصول ما يمنعه من كمال التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس وملالة ومرض مقلق وحر مزعج، ما مشغلين السبليت، وبرد مؤلم ومدافعة الأخبثين، كل هاي شنو؟ كلها مشاكل هاي تمنع المفتي من الإفتاء بصورة واضحة، فيقول يجب أن يتوقف في هذه الأمور لا يفتي. زين، ونحو ذلك ما لم يتضيق وجوبه، وجوب الإفتاء، فإن أفتى في بعض هذه الأحوال معتقدا أن هذه الأحوال لا تمنعه من إدراك الصواب صحت فتواه على كراهة لما فيه من المخاطرة. يعني واحد مثلا ضايج وما له خلق ومزاجه متعكر، بعد ما يصير يفتي، قلنا ما يصير يفتي، لكنه قال خاف أن يروح بعد ما أحصل خلي أفتي، فأفتى وكان جوابه وفتياه صحيحة، نقول هاي جيد ماكو مشكلة، لكن يجب أن يحذر الاحتمال على كراهة. ليش على كراهة؟ احتمال هذا الاختلال عنده يسبب له خلل في الفتية، خطأ في الفتية. زين، الثالثة، إذا أفتى في واقعة ثم تغير اجتهاده، واحد ينطي رأي معين في مسألة معينة، بعد ذلك بعد خل علم مو ثابت على أحد واحد، يتغير يتبدل، ينظر بالآراء، تتغير آراء الكثير من المجتهدين، تتغير آراء بين فترة وفترة للنظر في الأدلة، كان يعتقد بحكم معين، لا اعتقد بأمر آخر حسب الدليل. فإذا أفتى في واقعة ثم تغير اجتهاده وعلم المقلد برجوعه من مستفت أو غيره عمل بقوله الثاني، يجد هذا المفتي العفو المستفتي أن يعمل بفتوى مجتهده الثانية التي بدلها وغيرها. فإن لم يكن عمل بالقول الأول لم يجوز العمل به هذا المستفتي. إذا لم يكن سابقا عمل بالرأي الأول الذي بدله المجتهد، بعد ما يحق له شنو مباشرة أن يعمل به، لأن ذاك انتفى الرأي الأول، المفروض بالمستفتي مباشرة يذهب إلى الرأي الثاني للمجتهد، مو يقول هذا المجتهد عنده رأيين خلي أختار أيهما أو أعمل بالأول، لا، يجب عليك أن تعمل بالثاني لتبدل فتوى مجتهدك من هذا الرأي إلى رأي آخر. زين، هذا إذا لم يكن يعمل به، وإن كان قد عمل به قبل علمه بالرجوع لم ينقض، يعني إذا كان هو قبل ما يدري بفتوى المجتهد الجديدة يعمل بفتواه القديمة فهو ماكو مشكلة، ولو لم يعلم المستفتي برجوع المفتي عن الفتوى فكأنه لم يرجع في حقه، ويلزم المفتي إعلامه برجوعه قبل العمل وبعده ليرجع عنه في عمل آخر. يعني يقول هذا المستفتي إذا ما كان يدري بأنه المجتهد غير رأيه يجب على المجتهد أن يعلمه، يخبره، يقول له مثلا بالرسالة العملية، باستفتاء عن طريق الوكلاء، يقول له ترى رأيي تبدل تغير، ليش؟ حتى يعمل بالرأي الثاني. الرابعة، إذا أفتى في حادثة ثم حدث مثلها فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها أفتى بذلك ثانية. إذا أكو حادثة مشابهة لحادثة أخرى مثل هاي الحادثة الأخرى وهو مستنبط الحكم بالحادثة الأولى، فبعد خو مو يجي هم يخلي الأدلة وجيب الكتاب وخلي أشوف وأستنبط الحكم، لا، هي نفس الحادثة وهو يتذكر رأيه في هذه الحادثة الأولى ويتذكر الدليل فيفتي بما بنفس ما أفتى فيه بلا نظر، يعني بلا تأمل واستدلال. وإن ذكرها ولم يذكر دليلها، ذكر المسألة ولم يذكر دليلها، ولا طرأ ما يوجب رجوعه، ففي جواز إفتائه بالأولى أو وجوب إعادة الاجتهاد قولان. يعني إذا كان المجتهد أفتى بحكمه وجت حادثة أخرى ولم يتذكر دليل إفتاء في الحادثة الأولى، هل يجوز له أن يفتي بنفس ما أفتى به في المرة الأولى أو لا؟ وجهان، قسمهم قالوا نعم ما دام هو أفتى بالمسألة الأولى يجوز أن يفتي بالثانية بما أنها مشابهة، وقسم قالوا لا ما دام ما يتذكر الدليل كون يعيد من جديد الحكم النظر في هذه المسألة حتى يفتي بها من جديد لأنه ما لا يتذكر الدليل. واضح؟ واضح فرض المسألة؟ زين. ومثله تجديد الطلب في التيمم، نفس هذا الكلام، تجديد الطلب يعني في الاستنباط والاستدلال في التيمم والاجتهاد في القبلة والقاضي إذا حكم باجتهاد ثم وقعت المسألة، أيضا نفس الكلام. الخامسة، هذا الحكم الخامس، لا يجوز أن يفتي بما يتعلق بألفاظ الأيمان والأقارير. الأيمان جمع يمين، الأقارير جمع إقرار، عندنا إقرار مرة واحد يقر على نفسه بفعل معين، مرة واحد يقسم، أيمان أقارير. الأيمان جمع يمين والأقارير جمع أقرار، فيقول لا يجوز أن يفتي بما يتعلق بألفاظ الأيمان والأقارير والوصايا جمع وصية ونحوها إلا من كان من أهل بلد لافظ. يعني شنو؟ يعني بلد معين أكو لفظ معين يحلفون به، أكو طريقة لفظ معين يقرون به على أنفسهم، هذا المفتي لا يستطيع أن يقول بأن هذا الإقرار أو هذا اليمين صحيح أو خطأ إلا بعد أن يفهم هذا اللفظ، لفظ أهل البلد. ولذلك شو يقول؟ إلا من كان من أهل بلد اللافظ. اللافظ يعني أنا حلفت، والعباس أبو فاضل مثلا هسه هذا العباس أبو فاضل إذا تروح مثلا الأمريكا وهناك كفد مفتي هناك، يعرف شنو معنى هذا؟ يعرف هذا يمين لو مو يمين؟ ما يعرفه حتى يفتي أنه يقول هذا جائز إليك العمل به أو مو جائز، حلال هذا اليمين أو مو حلال، تترتب عليه كفارة أو ما تترتب عليه كفارة، لأن ذاك المجتهد هناك على فرض يعني هو الفرض بعيد، لأن حتى المجتهد هناك المفروض أنه يعرف أبو الفضل صلوات الله عليه، لكن فقط من باب تقريب الصور. يعني إذا واحد حلف وأيم الله هذا شنو؟ يعني إذا صار عندنا مجتهد أجنبي إنجليزي صير له ما يصير مجتهد أجنبي ما يعرف هواي باللغة العربية، وإن كان هو لازم يعرف مقدمات، هسه شلون ما نجيب المثال هم تطلع في الأمور أخرى. مثلا قال وأيم الله، هذا ما يعرف شنو معنى وأيم الله. وأيم الله قسم، هسه أنتم تعرفون معنى وأيم الله؟ مو الجميع يعرفه. وأيم الله قسم لعمري، هذا قسم كانوا يقسمون به قبل، قسم لعمري وأيم الله، فهي أقسام ألفاظ. شلون واحد يقول والله، شلون واحد يقول كذا. فهل للمفتي أن يفتي في هذا اليمين أو الإقرار أو الوصية بدون أن يعرف معنى هذا اللفظ وأن يكون من هذا البلد؟ لا، يجب عليه أن يعرف بذلك، أو لا أقل أن يكون خبيرا بمرادهم، يعني يعرف شنو المراد من ذلك، فتنبه له فإنه مهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للوصول إلى هذه المراتب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طيب الله أنفاسكم جميعا.